أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام قد وصل إلى المنافع الفائتة لغير استفاء، فهل تضمن هذه المنافع في العقد الفاسد في البيع الفاسد أم لا؟ وأشرنا إلى أن الكلام فيما نحن فيه أنه يتضمن نوعا من المقارنة مع المغصوب، ومثلما كان مناسب على يحال تنقيح القول في المغصوب مثلا أولا، ثم أنه الحديث عما نحن فيه ليتضح نقاط الاختلاف والتماثل. وقد تطرق الشيخ أذن قدس الروح إلى هذه الجهة بالمغصوب بشكل واضح في آخر كلامه، والذي يبدو من كلام الشيخ قدس الروح البناء على ثبوت الضمان أنه في مورد المغصوب بلا كلامه أنه، وهذا المعنى يشير إليه أنه قوله قدس الروح في أول بحث وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة، لأن عبارة السرائر أنه المتقدمة في أول بحث المقبول بالعقد الفاسد بالبيع الفاسد يتضمن أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين أنه من أصحابنا مجرى الغصب. وبما أن الشيخ يرى كما ذكر في آخر كلامه أنه أن ضمان هذه المنافع في الغصب محل اتفاق، فمن ثم كان عبارة السرائر هذه دالة على ثبوت الضمان في ما نحن فيه أيضا. أنه إذن الشيخ قدس الروح أنه يستظهر أنه في مورد الغصب يثبت أنه ضمان المنافع غير المستوفاة، ولكن يقع الكلام في البيع الفاسد. وتحقيقه كما أشرنا إليه أنه هو تعميم البحث فيما نحن فيه وفي الغصب سواء، فإن أنه وفى الأدلة أنه بالتفصيل بينهما فيجرى على التفصيل بينهما، أو يتحدث عن الغصب أولا وثم يتحدث عن المقام ثانيا كما جرى عليه السلوك القدس الروح في التنقيح صفحة 258، ولكن الأنسب هو عقد البحث المقارن فيهما أنه جميعا، لأنه حتى لأن مدارك النقل والإثبات أغلبها مشتركة في البابين. وإذا أردنا أن نعقد البحث أنه على هذا السبيل المقارن أنه الذي أشرنا إليه، فيكون أول الأدلة التي يشير إليها كلام الشيخ قدس الروح هو الإجماع، فهناك أنه إجماع يستفاد من كلام السرائر أنه في ضمان المنافع غير المستوفاة قياسا بالغصب. وقد ذكر الشيخ قدس الروح في ذيل كلامه هذا الإجماع، ولأجله أنه رجح في آخر كلامه القول بالضمان. نعم، أنه وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه تحقق الإجماع فيه وعدمه أنه لاحقا. وعليه فما أنه بغض النظر عن الإجماع يقع الكلام في سائر الأدلة التي يمكن أن يحتج بها. الأدلة التي يمكن أن يحتج بها أنه هي تارة أدلة لبية من قبيل حكم العقل وبناء العقلاء، وأخرى أنه أدلة أنه نقلية، وهي التي تطرق لها الشيخ قدس الروح أنه بقوله ولعله إلى آخر كلامه. ولا يخفى أنه أن مقتضى المنهج المتقدم منا التطرق إلى أنه كلا القسمين من الأدلة، أنه اما فيما يتعلق انه بالأدلة اللبية من حكم العقل او بناء العقلاء، فهل يقع السؤال في انه هل حكم العقل العملي او انه بناء العقلاء وسيرته تتضمن اثبات الضمان في انه منافع الفائتة مطلقة او في الجملة، وهل يختلف بحسب الحال في المغصوب وأنه مقبوض بالبيع الفاسد أم لا؟ أنه الواقع أن هذا الموضوع يتفرع على أنه تنقيح مناط الضمان لدى العقل والعقلاء، فمناط الضمان أنه بمقياس حكم العقل العملي وبحسب سيرة العقلاء، أنه إن كان مناط الضمان هو أنه الإطلاق، أنه إن كان مناط الضمان هو الإطلاق أنه بنحو أنه من الأنحاء أو الانتفاع بنحو أنه، فلا بد من صدق الإطلاق أنه فيما نحن فيه أنه لثبوت الضمان، وحينئذ أنه لابد أن يرى أن الإطلاق هل يصدق فيما نحن فيه، بس لا تأكيد على مفردة الإطلاق لأنه لا نستند إلى دليل نقلي، وإنما نستند إلى حيثية مستوجبة عقلا أو عقلاء أنه في الحقيقة للضمان، في أنه مقتضى الإطلاق أنه متى يصدق الإطلاق بما نحن فيه أنه بحث، أنه الظاهر عدم الصدق الإطلاق بما نحن فيه بقول مطلق، أنه بمعنى أن يكون أنه الشخص الذي مثلا غصب العين أو مثلا قبض العين بالبيع الفاسد أنه يصدق عليه بالنسبة إلى المنافع الغير المستوفاة أنه أفسد أنه أتلف على المالك ما أنه تلك المنافع أنه وأتلف على المالك تلك المنافع، سواء كان المالك أصلا أنه يريد الانتفاع بهذا العين لولا الغاص مثلا ونحوه أم لا، وسواء كان أي مما يتعارف إجارته أنه وتحصيل منافعه أم لا، القول بأنه هذا أنه يصدق عليه أنه الإطلاق مثلا ونوع من يعني في الحقيقة التسبيب إلى إهدار جهة مالية أنه مستحق للغير، أنه هذا القول على إطلاقه لا يكاد يصدق أنه، ولكن قد يقال بصدقه أنه في الجملة بأحد مناطي أحدهما المناط السابق عن السلوخي قدس السلو الذي أنه فصل كما أنه حكيناه من قبل بين المناطع أنه غير المستوفات التي أنه تكون العين معد لاستيفاء تلك المنافع بتعبيره، بحيث لولا الغاص كان المالك يستوفيها، وأخرى أنه لا تكون المنافع أنه عين معد لتلك الانتفاعات أنه بمعنى أن المالك لم يكن يستوفيها لولا الغاص مثلا، فسيد قال أنه قدس سره رأى أنه في الصورة الأولى أنه يكون المغاصب مطلفا للمنافع على المالك، وفي الصورة الثانية لا يكون هناك ضمان لعدم صدق الإطلاق لأن تلف هذه المنفعة كما قال ليس مستندا إلى منع الغاصب بل إنما يكون لعدم المقتضي أنه، وكأنه يشير بهذا الكبرى إلى أنه ما ذكره المحقق النعيمي قدس سره في مباحث الضد من علم الأصول من أن تحقق انتفاء المعلول لا يستند إلى أنه من تقى من أجزاء علته بالفعل، وإنما يستند أنه أولا إلى عدم المقتضي، فإن وجد المقتضي استند إلى عدم الشر، فإن وجد الشر استند إلى وجود المانع أنه. وهذا كما لو أننا سألنا أنه لما لم يحترق هذه الورقة إذا لم يكن نار في البين، فيقال أنه لعدم وجود النار أصلا كي يحترق أنه. فإن فرض وجود النار علناه بعدم المماسة، فإن فرض وجود المماسة علناه بأن الورقة كانت مقلية بأنه مادة ضد الاحتراق. وهكذا يكون الاستناد العرفي استنادا أنه طوليا، أنه في الحقيقة إلى عدم المقتضي وعدم الشرط وعدم المانع. وإذا كان كلام المحقق النعيمي قدس سره غير صحيحا في موضعه أنه على ما هو الراجح أنه لعدم تمامية هذه الطولية بالنظر الدقي على ما أنه بيناه في مباحث الضيف، فيمكن أن يقال أنه يكفي تمامية هذه الطولية بالنظر العرفي أنه، وأنه يترتب عليه حينئذ صحة نسبة الإطلاق وعدمه بحسب الموارد، فيكفي تمامية هذه الطولية عرفا. وبناء على هذا فإذا كان المالك لا يريد الانتفاع بالعين المغصوبة، فلا يسترد انتفاع أنه منفعة أنه حينئذ إلى إطلاق أنه الغاصب وأنه حلولته دون ذلك أنه كما أنه لا يقضى. ومثل ما فصل السيد قدس سره أنه في مورد الغفل بين أنه كون المنافع غير المستوفات أنه مما أعد العين لاستيفاؤها منها وعدمه، ولكنه رأى أن هذا التفصيل لا ينسحب أنه على موارد مقبوض بالبيع الفاسد، لأنه حتى لو كان بالنسبة إلى المنافع التي أعد العين للانتفاع بها لا يصدق أن المشتري مثلا هو الذي أتلف هذه المنافع على البايع، لأن البايع هو الذي سلط المشتري على العين وسمح باستيلاء المشتري على العين، فلا يكون حينئذ إتلاف يعني عدم حصول الانتفاع مستندا إلى فعل المشتري، ويصدق أنه هو الذي أتلف هذا المنفع على البايع أنه. وقد ذكر أن السيرة جارية على هذا الأساس أيضا أنه، فالعقلاء سيرة جارية عند العقلاء لا يجري على الضمان لمجرد تلف المنفعة تحت يد القابض أنه، ومجرد البقاء عنده مع التخلية بين المالك والمال لا يجب أنه الضمان. هكذا أنه أفاد أنه قدس الروح أنه فيما نحن. و هذا الذي يعني ذكره طبعا أنه يقتضي تفريع الإتلاف على الانتفاع الشخصي أنه، وحينئذ أنه لابد من التدقيق بحسب الموارد في موارد الغاص، لابد من التدقيق في أنه هل المالك كان سينتفع بهذا لو لم يقع الغاص أم لا. مثلا أنه إذا كان شخص قد غصب دار شخص آخر أنه، وهذا الشخص مثلا يفترض أنه مثلا أنه من المسفرين أنه وترك هذا الدار وكان قد ترك هذا الدار، حينئذ أنه لا يثبت الضمان إذا غصبه دون انتفاع به، أنه لا يثبت الضمان في هذا المورد. ولو فرض أن المالك كان حاضرا ينبغي التدقيق في أنه المالك كان قد ترك هذا البيت أنه مهملا من غير انه سعی الى اجارت اولا اذا كان سعی الى اجارت انه و يحصل المستأجر انه حين اذن نعتبر انه المغاصب ضامنا اذا فرض ان المالك لم يكن سعيا الى اجارته انه او انه كان سعيا ولكنه يريده بثمن عالي ما يحصل انه ففي هذه الحالة انه لا يكون الغاصب ضامنا حين اذن قد يقع النزاع بين الغاصب وبين المالك المالك يقول أنه أنا لو لم يقتص مني هذه الدار لانتفعت به كثيرا الوقت وقت زوار أنه يمكن أن أنتفع به كثيرا الغاصب يقول أنه لا من يستأجر منك هذا الشيء مثلا هذا البيت مثلا بهذا الحال وأنه يحتاج أنه تصرف عليه مصارف كثيرة ثم أنت تريده بسعر غالي وما يستأجر وما كان ولو لولا الغاصب يستأجره أحد فيدخل في هذه أنه أمور صغيرة بعد كون يقع بينهما ولابد من يعني الرجوع إلى حكم الشرعي لتبين الحالة وحسب الأمور ربما في بعض الموارد مثلا إذا كان المغصوب مثلا اثره ظروفا أنه حينئذ أنه يمكن أن يقع بينهما الكلام المالك يقول أنا إجاري خطر لو هاي الظروف موجودة عندي أنا مستعملها أنه المشتري الغاصب اللي ربما يكون من الجيران يقول أنت مو من عادتك تستعمل هاي الظروف أنه وغالبا تدخرها حينئذ يعني يقع الكلام بين الطرفين في الانتفاع اللولائي للمالك لأن منافع أنه ضمان عند السيد في مورد الغرق هو الانتفاع اللولائي إذا كان المالك سينتفع بهذا العيب أنه يضمن الغاصب وإذا لم يكن أنه فلا يضمن الغاصب وإذا شك في أنه هل يتيسر كان يتيسر للمالك أن ينتفع أو لا فسوى مخلي عرضه لعله مثلا ويجي مستأجر مثلا أو ما إلى ذلك حينئذ مثلا أيضا ينبغي أن يبنى على مقتضى الأصل من عدم الضمان ثم يبقى أمر آخر وهو أنه قد يفترض أن المالك أنه يكون نفس وجود هذا الشيء بالنسبة إليه منفعة أنه مثلا المالك صاحب مضيفة هذا المضيف من لائق أن يكون فيه بطانيات بمقدار الحاجة أنه بس إجي خطر وما إجي خطر إجي ضيوف وما إجي ضيوف المالك يقول أنت عندما غصبت مني هذا أنا اضطريت أنه لشراء بطانيات أخرى لكي يكون هناك فد أنه يكون المكان مضيف مجهز وإن لم يكن هناك انتفاع فعلي أنه فهل في مثل هذه الموارد أنه يبنى على مثلا افترضوا وجود المنفعة بالنسبة الى المالك انه ام لا على اي حال مقصودي توضيح انه كلام السيد قدس الروح لوازمه انه العرفية انه في الابدات العرفية وهناك كما اشرنا قول اخر انه لبعض اساتذتنا مجد الله البناء على تفصيل بين المنفعة أنه فائتة بتعبيره والمفوتة وليس مقصوده بالمنفعة الفائتة كل منفعة غير مستوفى بل أنه منافع التي أنه تكون أنه مقدرة الوجود يعبر عنها بالمنفعة المفوتة والمنافع التي لا يقدر وجودها أنه يعبر عنها بالمنافع الفائتة ذلك ومبنى أنه ما أفاده التقدير النوعي للأمور دون التقدير الشخصي كما جرى عليه الصدق قدس السره فمقتضى هذا القول أن ينظر إلى أن هذا العين هل هو صنف عين يستأجر وتقدر له منفعة من قبيل السيارة التي هي أنه من قبيل التاكسي الذي هو مقدر للاستجارة أنه لإيجاره للآخرين أو من قبيل الدابة في الأزمات السابقة أنه أو مثلا من قبيل البيت المعد للإيجار وما إلى ذلك، أو كون الحاجة من قبيل الحاجات التي أنه ليست أنه في بشكل نوعي معد للانتفاع أنه بالإيجار ونحوه. مثلا افترضوا من قبيل الساعة أنه بس ما معد هذه الساعة للإيجار ليش مثلا لكثرة السنتين أو مثلا نصف سنة أو ما إلى ذلك، حتى ومجرد أن المالك كان سينتفع بهذه الساعة لو لم يغصبه الغاصب، هذا لا يجب أن يثبت على الغاصب إذا لم يكن من المتعارف ولم من المقدر عند العقلاء أنه ثبوت منفعة. بالجملة الأعيان تارة لها يقدر لها واردات، تارة لا يقدر لها واردات. أنه فإن كان العين من الأعيان التي يقدر لها واردات فهي من جملة رؤوس الأموال التي أنه تستثمر، أنه بإبقاء أصولها واستثمارها مثل الفنادق ومثلا بيوت المعدل الإيجار والدكاكين ونحوها، أنه في هذه الحالة يثبت الضمان لأن هذه المنافع مقدرة الوجود عقلاء باعتبار أن هذه الأشياء شأنها أن تستثمر، أنه فمستمع أنه تكون مقدرة الوجود عقلاء ويصدق التلف في موردها. وأما إذا لم يكن أنه المنافع مقدرة الوجود، ليس للشيء أنه واردات مثل السيارة الشخصية أو مثل الألبسة الشخصية أو مثل كثير من الحوائج التي ليس شأنها أن يكون لها واردات أنه للمالك، أنه فمثل هذه الأشياء أنه لا يكون هناك ضمان بالنسبة إلى منافعها، وهو أنه مدير له طبق الإفلاف على أنه هذا السبيل. أيا كان لكل من القولين أنه في الحقيقة نحو مقربات ونحو مبعدات أنه يمكن التأمل فيها. نحن نقتصر على العرض أنه في هذا الموضوع ونكتفي أنه بهذا المقدار، أنه لأن المسألة في الحقيقة مسألة المنافع أنه فائتة ليست أنه مسألة لم يرد بها فيها النصوص، وتقدير الأمر في ضمانها وعدمه أنه في الحقيقة قد أنه يختلف في اختلاف القوانين والأعراف، أنه وفي مقدار جريان السيرة العقلائية أنه أو مثلا المتزامن مع عصر النص على الضمان بالنسبة إلى المنافع الفائتة بغير استيفاء أنه نحو تأمل، أنه هل سيرة العقلاء جارية على أن يقدر المالك مثلا المنافع التي أنه يكون قد استوفاها لولا أنه المنفعة لولا الغاص، أنه ويأخذ ذلك من مثلا غاص هو المنافع التي تكون مقدرة الوجود، أنه مثلا افترض عقلاء فيه أنه في كل منهما شيء أنه في الحقيقة من البعد، أنه وعلى يحال تأمل الروايات والسيرة سيرة المسلمين وتأمل أقوال العلماء العامة فضلا عن تأمل القوانين المعاصرة فيه ما يرشد إلى مقدار مقبولية هذا المعنى عند العقلاء أنه عدمه. وأما بالنسبة إشارة إلى أنه أدلة اللبية، أنه وأما بالنسبة إلى الأدلة الشرعية فقد أشار الشيخ أنه قدس السر أنه إلى جملة من الأدلة أنه بعد الإجماع الذي أشرنا إليه وسيأتي ذكره في نهاية كلامه والتعبير عليه. الوجه الأول ما أشار إليه أنه بقوله أنه ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين فهي مقبوضة أنه في يده ولذا يجري على المنفع حكم المقبوض، هذا الوجه الأول. وتقريب هذا الوجه أنه في الحقيقة أن لعله يرجع إلى التمسك بحديث أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي أنه. فيقال أن المنافع أنه هي من ناحية أمواله أنه، وصدق المال على المنفعة باعتبار أن المنفعة أنه هو كل هي باعتبار أن المال هو كل شيء ذو قيمة، والمنفعة أيضا أنه ذات قيمة عقلائية، فالمنافع مالية وعليه فالمنافع أنه أمواله، هذه من جهة. ومن جهة أخرى فإن أنه هذه المنافع وقعت تحت يد أنه الغاصب، هو مثلا ثوبه قابض في العقد الفاسد، لأن المنافع وإن لم يكن تقع اليد عليها مباشرة ولكنها تقع عليها اليد تبعا للعين، فمن وضع يده على العين فقد وضع يده على المنافع تبعا وعليه. فأنه حينئذ من ناحية المقدمة الأولى أحرزنا كون المنافع أموالا باعتبار أن المال ما كان له قيمة عقلائية والمنافع ذات قيمة عقلائية، وباعتبار المقدمة الثانية أثبتنا يدا للغاصب والقابض على المنافع أنه، وحينئذ فيكون يثبت الضمان، لأن الضمان أنه يعتبر فيه أمران، أحدهما أن يكون مغمون مالا ذات قيمة عقلائية، والثاني أن يكون أنه الضامن قد وضع يده بغير استحقاق على أنه مغمون، فإذا تم أنه هذان الأمران واجتمعا ثبت الضمان. هذا تقريبا تقريب هذا القول كما حكاه الشيخ، كما أفاده الشيخ. وقد أقام الشيخ شاهدين على تحقق أنه اليد على المنافع بوضع اليد على العين أنه، أحدهما أنه في بالنسبة إلى باب الإجارة، إذ من شرائط أنه إجارة أنه هو إقباض المنفعة، يعني لابد في من مقتضيات الإجارة والوفاء بها إقباض المنفعة للمستأجر، ويتحقق إقباض المنفعة للمستأجر بإقباض عين إياه. فإذا استأجر زيد من عامر دارا وسلم عامر هذه الدار عين هذه الدار إلى زيد فقد أقبضه منفعتها أنه، وإن حال دونه ودون الدار فقد منعه منفعتها. فنلاحظ أن الوفاء بعقد الإجارة الذي يقتضي إقباض المنفعة يحصل بإقباض العين، فيكون إقباضا للمنفعة تبعا. والشاهد الآخر فيما يتعلق أنه بباب السلام، في باب السلام أنه هو السلام وهو بيع كلي أنه مؤجل بثمن حال لابد فيه من قبض الثمن أنه، فكي لا يكون من قبيل بيع الدين أنه بالدين لابد فيه من قبض الثمن، ويكتفى في قبض الثمن أنه فيما لو كان منفعتان بتسليم عين التي أنه هي أنه موضع تلك المنفعة. فإذا مثلا باع شخص على آخر مثلا ثلاجة أنه بمواصفات عامة كلية افترض من نوع عشتار أنه، هذا أنه بمواصفات كلية مضبوطة، فحينئذ وسلم إليه داره لينتفع به شهرين أو ثلاث فهذا قد أقبضه المنفعة، ففي هذا ما يشهد على أنه صدق القبض في المورد. هذا تتميم أنه هذا البيان. البيان الثاني الذي أفاده الشيخ، الشيخ في نفس هذا البيان لم يذكر حديث على اليد أنه، وأنه إنما ذكره في مناقشة هذا البيان وسيأتي تعليق عليه. البيان الثاني، الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ هو الاستناد إلى قاعدة احترام مال المسلم، أنه وذلك لأن احترام مال المسلم، حرمة مال المسلم، أنه يقتضي أنه أن يكون هناك ضمان أنه في مقابل أنه تفويته على صاحبه، أنه فاحترام كل شيء أنه بحسبه، واحترام المال أنه إنما يصدر أنه إذا كان أنه على تقدير تفويته أنه يكون هناك ضمان في البين، وإلا أنه إذا لم يكن هناك ضمان بين لا يكون هناك احترام هذا المال، أنه بمجرد الحرمة التكليفية في التصرف لا يتحقق الاحترام بالنسبة إلى المال. من تمام احترام المال، مال المسلم محترم، هو أن يكون أنه متصرف فيه، الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون المتصرف فيه أنه ضامنا وملزما بأن يؤدي إلى أنه مسلم ما حال بينه وبين ماله. أنه هذا أنه في الحقيقة يبتني على نهوض دليل الاحترام على الضمان، وقد تقدم الحديث عنه في أصل مباحث الضمان، وإنما الشاهد فيما نحن فيه في ثبوت العموم، عموم هذا الدليل لما نحن فيه. أنه نطبق الوجه ثم نذكر كفر. قال الشيخ أنه قدس الروح ولعله لكون المنافع، وأما المنفعة الكاتبة غير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان، وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة يعني التي فيها ما يزيد على الشهرة، ويتضمن كأنه نقل الإجماع أنه، وسيأتي تقريب عبارة السرائر في نهاية كلام الشيخ في الباب. ولعله أنه لكون المنافع، أشار أنه بكلمة لعله إلى أن ما يذكره يعني لا يخلو عن شائبة نظره، أنه فلم يذكره مثلا على وجه جازم بل على وجه ترجح. ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين، أولا أموال، لأنه لا نعني بالمال إلا ما له قيمة سوقية، ولا شك أن منافع العين أنه ذات قيمة سوقية يبذل في مقابله أنه الثمن، وهي أنه تحت سيطرة أنه القابض والغاصب، هذا أيضا أنه في يد من بيده العين فهي مقبوضة في يده، ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر، أنه في باب الإجارة أنه يدخل المنفعة في ضمان المستأجر بمجرد إقباض العين، ويتحقق قبض الثمن في السلام بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا، وكذا الدار المجعول سكنها ثمنا، فإن الثمن في أنه السلام يجوز أن يكون منفعة مع أنه لابد فيه من قبض أنه ثمن. هذا الوجه الأول، مضافا إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم، أنه إذ كونه في يده في يد غير مالكه مدة طويلة من غير أجرة مناف للإحترام، أنه إذا كان في يده المال مدة طويلة من غير أجرة هذا مناف للإحترام، هذا شلون حرم للمال يأخذ المال 5 سنوات 10 سنوات ويبقى عنده بعدين يجيبه لا يؤخذ بشيء، أنه ولا يطلب منه أي بدل، أنه هذا أنه في الحقيقة هذا التقريب أنه يعتمد تقريب قاعدة الاحترام، تارة يكون بلحاظ المنفعة و تارتا یکونو به ملاحظت العین فتقریب الاول و الفارق بین تقریبین ان تقریب الاول يتوقف على ما بيناه في الوجه الاول من صدق انه مال على المنفعه انه فيقال ان مقتضى احترام المنفعه منفعه العين التي هي مملوكه للمالك مقتضى احترام المنفعه شنو تعويض المنفعه وهذا فيماثل ذلك التمسك بقاعده الاحترام على انه الضمان للعين في موارد تلف العين وكما ان في موارد تلف العين انه تمسك الشيخ على الضمان بانه بقاعدة الاحترام لانه اذا مقتضى احترام انه عين ان الشخص لو اتلفه يعني ضمن عوضه والا انه هذا ما صار احترام بالنسبة الى المال مجرد الحرمة التكليفية في التصرف في مال الغير لا انه يحقق الاحترام بالمعنى المأخوذ احترام الشيء انه ان تستدرك انه ما انه اخلاك به من انه لاحظته و انه الا كان ذلك انه خلاف الاحترام هذا تقريب فبلحاظ هذا التقريب يصدق المال أنه على نفس المنفعة وتطبق قاعدة الاحترام أيضا بشأن المنفعة نفسها فيقال أن عدم ضمان المنفعة مخالف مع احترام المنفعة أنه أن هذا تقريب هذا التقريب أنه في الحقيقة أشبه ما يكون بالوجه الأول أنه لأن الوجه الأول أنه الذي قرر فيه أن المنفع مالون وهناك يد موضوعة عليه خب حينئذ لابد من الاستناد أنه للكبرى بدليل أي مال وضع اليد عليه أنه ففات المالك وفات المالك أنه فهو مثلا ضامن هذا يكون يحتاج لمبدأ أنه لعله مبدأ مثلا يكون قاعدة الاحترام وقاعدة اليد ايا كان فالتقريب الاول لقاعدة الاحترام قريب من الوجه الاول الذي افاده الشيخ قدس سره والتقريب الثاني لقاعدة الاحترام تطبيق قاعدة الاحترام بلحاظ العين لا بلحاظ المنفعة وحينئذ لا نحتاج الى التمسك لا نحتاج الى اثبات كون المنفعة وانها يصدق عليها المال انه بل نقول ان من شؤون العين ومن شؤون ومن حرمة العين انه ان يضمن منفعته اذا حبس العين عن مالكه انه لاحظته وهذا هو ظاهر عبارة الشيخ إذا تلاحظون الشيخ مطبق قاعدة الاحترام بلحاظ العين أنه وليس بلحاظ المنفعة إذ كونه في يد غير مالكه مدة طويلة أنه ظاهرا أنه كونه في يد غير مالكه ظاهر أنه يد يعني كون مثلا العين في يد غير مالكه انه مدة طويلة من غير اجرتين انه ويحتمل بعيدا انه ان يكون منظور الشيخ كونه يعني كون منفعة انه يمكن ان يكون مقصوده انه كونه في يد غير مالكه يعني المنفعة في يد غير مالكه انه وهذا هو الذي فهمه المحشي في هامش خمسة في هدى الطالب هامش خمسة صفحة 254 ثم بعده قال وتقريبها بعد صدق المال على منفعة أن احترام المسلم وشرفه يقتضيان حرمة التصرف في ماله بدون إذنه وحرمة حبسه عن مالكه مدة طويلة من غير أجرة في قبال منافعه أنه بعد لكن كلمة في قبال منافع مستدرك بعد من غير أجرة إذا هو المنظور المنفعة وحرمت حبسي يعني حبس المنفعة بعد في قبال منافعه شنو من غير عدة في قبال منافعه سواء مستوفى ذلك الغير منفعته أم لا. أنه مقصود عبارته صدر العبارة يقتضي أنه فهم التقرير الأول وطبق المال على المنفعة، وزيد العبارة من غير أجرة في مقابل منافعه يوحي بالتقرير الثاني. والأمر سهل، الشيخ أي واحد منهما قصد أنه الأمر فيه سهل، إذ كونه في يد غير مالكه مدة طويلة من غير أجرة مناف للإحترام، أنه هذا مناف مع الإحترام. البته الشيخ قال مدة طويلة في أنه وجه أنه ذكر مدة طويلة مع الوضوح أن الضمان لا يكاد يقتصر على مدة طويلة، أنه احتمالان. الاحتمال الأول أنه ما ذكره الشارع أنه أيضا من أن منظوره بمدة طويلة يعني مدة معتد بها، وإلا إذا صب لحظة أنه مثلا حال بين المالك وبين العين، ففي اللحظة ما إلى في المنفعة لحظة واحدة ما إلى أنه مالية، أنه وفي مثله أنه لا يثبت الضمان، فالضمان إنما يثبت إذا كان المدة مدة معتدا بها، لا إذا كان مدة أنه قصيرة. أنه هذا الذي ذكره الشارع أنه حيث قال ولعل ذكرها ذكر طول المدة يعني من جهة ترديد في صدق فوق المال على فوات المنفعة في مدة قصيرة كأشغال الدار الغير ساعة أو أقل. أنه أنه الترديد من ناحية يعني ربما ليس الترديد بل من باب ربما إحراز عدم صدق المال إذا لم يكن ذات قيمة أنا عرفية. أنه البته الساعة قد يكون أنه الأمثلة تختلف باختلاف أنه ظروف وأنه أعراف أنه إشغال دار غير ولو ساعة أنه مثلا قد يكون له قيمة. الاحتمال الآخر أنه أن يقال بأن مقصود الشيخ بمدة طويلة من باب المثال، ولكن الشيخ أراد أن يستفز وجداننا من خلال هذه الحالة الصارخة، لأن الإنسان إذا فرض أنه في المثال أنه مدة قصيرة ربما يكون الحال باهتة ما يستفز وجدان الإنسان، ما يشعر أن هذا خلاف الاحترام. اما اذا فرض انه لا هذا انه بلاء طال مدته، انه ففي هذه الحاله انه يقول معقول مسيطر على دار 10 سنوات 20 سنه 30 سنه انه تبعته وجدانك اذا ميتت 30 فوق 60، انه حتى يفرض الحاله حاله صارخه يعني حتى يستفز الشعور الانساني أنه ونشعر واقعا أن هناك حق لحرمة المال، ففرض مدة طويلة من باب المثال لكي يكون منبها أنه في الحقيقة للإنسان. هذا الاحتمال، ولعل هذا الاحتمال أنسب من ناحية أن المناسب مع الاحتمال الأول أن يقول مدة معتدا بها مثلا أو مدة يكون المنفع فيه ذات قيمة، وإن كان الاحتمال الثاني ايضا يحرج له ان يقول مدة طويلة مثلا في الكلمة مثلا انه ينبغي احتاط، ولكن مع ذلك انه قد يكون الثاني اقرب من الاول والامر سهل.
صعد على المنفعة او العين
لانه
العين مناقصة لا تكون المنفعة،
انما يقصد في التصرف في الاعراض وانما يتحقق ذلك في الاتفاق، لانما يريد تقرير القاعده. نعم، باذن الله ان شاء الله في مرحله التقرير. نعم، هذا فيما يتعلق بالتقرير بعض الادله انه على الموضوع. قلت ان كلام الشيخ قدس الروح يحتوي على انه مراحل ثلاثه. المرحله الاولى انه ذكر فيها بعض الأدلة وناقش فيها ورجح الناس. والمرحلة الثانية أنه رجح فيها أنه التوقف، وأنه في المرحلة الثالثة أنه استقلب القول بالضمان بالنسبة إلى المنافع غير المستوفى. هذان الوجهان اللذان ذكرناهما هما ما ذكره الشيخ في المرحلة الأولى، وأشكل عليهما أنه لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة، أنه بأن مجرد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان إلا أن يندرج في عموم على اليد ما أخذه، ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع إلى آخر كلامه. سيأتي الحديث صلى الله عليه وسلم سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله.